بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. كل موجود من الموجودات المادية يعتمد في قوامه على عنصرين: العنصر الأول هو العنصر المادي، والعنصر الثاني هو العنصر الصوري. هذان العنصران أو هاتان العلتان تشكلان قوام جميع الموجودات المادية. مثلا المنضدة التي تكتبون عليها، عندما تحللون وجود هذه المنضدة وقوام هذه المنضدة تجدون أنها تعتمد في قوامها على علتين. العلة الأولى هي العلة المادية، المادة التي تتكون منها هذه المنضدة. هذه المادة قد تكون خشبا وقد تكون حديدا وقد تكون مادة أخرى. هذا البعد يطلق عليه العلة المادية. هذه المنضدة أيضا لها بعد آخر، وهي هذا الشكل المعين الذي به تختلف هذه المنضدة عن الأشياء الأخرى. هذا الشكل لا يوجد في الباب، هذا الشكل لا يوجد في السرير، هذا الشكل لا يوجد في النافذة. فبهذه العلة تختلف عن بقية الموجودات، علة مادية وعلة صورية. نأتي إلى القرآن الكريم، وهو كتاب الله، وهو خاتمة جميع الكتب الإلهية. هذا الكتاب المواد التي تكون منها لا يختلف عن بقية الكتب. الكلمات الإلهية في مادتها لا تختلف عن المادة التي يتكون منها أي كلام آخر وأي كتاب آخر. لماذا؟ لأن جميع الكتب ولأن جميع الكلمات تتكون من هذه الحروف: ألف لام ميم. حتى الكلمات التي ننطق بها في حياتنا العادية، هذه الكلمات تتكون من ألف لام ميم تتكون من كاف ها يا عين صاد وما أشبه ذلك من هذه الأحرف. فإذا من ناحية المادة، المادة مشتركة، ولكن القدرة الإلهية، ولكن المعجزة الإلهية تأخذ هذه المواد الميتة، المواد المطروحة في كل مكان، المواد التي يستعملها حتى الأطفال وحتى الصبيان. القدرة الإلهية تأخذ هذه المواد وتحول هذه المواد إلى كلمات تتحدى جميع البشرية. البشر يأخذ التراب ويأخذ الحديد ويأخذ الخزف ويأخذ الآجر. ما الذي يفعل بهذه المواد؟ يفعل بهذه المواد بيتا، يفعل بهذه المواد سيارة، يصنع بهذه المواد طائرة. هذه حدود القدرة البشرية، ولكن القدرة الإلهية تأخذ هذه المواد لكي تحول هذه المواد إلى حياة متحركة. الآن أكثر من 4000 عام، والعلماء الأفذاذ، العلماء الكبار، المعامل الدقيقة الضخمة، كلها لا تستطيع أن تصنع ماشة واحدة. ماش يمكن لهذه العقول الجبارة أن تصنع مواد هذه الماشة أو مواد هذه الحنطة؟ يمكن أن نحلل هذه المواد ونصنع شيئا شبيها بالحنطة، ولكن العلماء أخذوا هذه البذرة ووضعوها في التربة وانتظروا وانتظروا، ولكن المحاولات كلها باءت في الفشل. الشكل شكل ماشة أو شكل حنطة أو شكل شعير، ولكن حنطة ميتة. القدرة الإلهية تأخذ هذه الحبة وتنفخ فيها الروح، وإذا بها تتحول إلى كائن حي. هذه هي القدرة البشرية وهذه هي القدرة الإلهية. نحن نأخذ هذه الأحرف ونكون بها كلمات ونكون بها جمل، ولكن هذه الجمل جمل ميتة، ولكن القدرة الإلهية تأتي وتأخذ ألف لام ميم، تأخذ هذه الأحرف الميتة وتحولها إلى ذلك الكتاب، ذلك التي يشار بها إلى البعيد، من تلك المرحلة إلى هذه المرحلة، من ألف ولام وميم إلى ذلك الكتاب، في تلك القمة التي لا يستطيع البشر أن يصل إليها. إحنا في الواقع ككل، إلا من شذ وندر، ابتعدنا عن اللغة، ابتعدنا عن البلاغة. الرجل الذي لا يعيش في أجواء اللغة، لا يعيش في أجواء البلاغة لا يتمكن أن يتذوق، مثل واحد فاقد للذوق، لا فرق عنده بين الماء وبين أي شراب آخر، لأنه لا يستطيع التذوق. ولكن لذلك الآيات عندما تقرأ علينا لا نفرق بين آية وبين أي كلمة ثانية، نسمع الآيات ونتلقاها تلقي عادي. ولكن الذين لهم ذوق، الذين يستطيعون أن يميزوا بين الأشياء، يستطيعون أن يفهموا شيئا من هذه العظمة ومن هذا الشموخ ومن هذا المقام الرفيع الذي يوجد لهذه الكلمات. رجل، هذا الرجل مضى في بحثه وفي تحصيله، تعلم اللغة وتعلم النحو وتعلم الصرف وتعلم المعاني والبيان والبديع، هذه العلوم اللي غالبا نحن نفر منها، بينما فهم القرآن، فهم لطافة القرآن، فهم الأحاديث يتوقف على هذه العلوم. قرأ إلى أن وصل إلى مرحلة المطول، المطول كتاب من الكتب البلاغية المعمقة، كلش كتاب عميق، مكتوب قبل حوالي 800 عام تقريبا. في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق وإذا به يجد ورقة، أخذ هذه الورقة فيها كلمات، قرأ هذه الكلمات فظهرته هذه الكلمات، حقيقة كلمات عجيبة، كلمات مبهرة. مع كثرة ما قرأ في البلاغة وفي البيان، ولكن هذه الكلمات شيء آخر، هذه الكلمات فيها روح ثانية. فتعجب، لمن هذه الكلمات؟ من هو مؤلف هذه الكلمات؟ أخذ هذه الورقة وجاء بها إلى الأستاذ الذي كان يدرسه المطول، قال له أنا اليوم شفت ورقة عجيبة تختلف عن خطب جميع البلغاء وعن جميع الفصحاء، وأنا ما أعلم هذه لمن هذه الكلمات. أخذ الأستاذ هذه الورقة ثم التفت إلى تلميذه بتألم وتأثر وقال له: ويلك، أنت رجل مؤمن، أنت رجل مسلم، ولا تعرف أن هذه آية من آيات القرآن؟ حقيقة هذا ما ينطبق علينا، هذا البعد العجيب، الآية التي تقرأ لا يعرف أنها آية من آيات القرآن، لأن هذا ما قارئ القرآن في حياته، لا يقرأ القرآن في حياته، وإذا يقرأ القرآن فتهمه الألفاظ فقط. ذلك الرجل المعروف عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء وشهر سيفه وقال: من قال إن محمدا صلى الله عليه وآله قد مات ضربت عنقه. محمد صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يموت. طبعا هذه القضية ما علينا بتحليلها. ثم جاء هنالك رجل، شنو تحليل هذه القضية؟ لماذا كان هذا الموقف؟ فقال له: ألم تسمع قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعيش مسلما مؤمنا ولكن عندما تقال له آية لا يعرف أنها هذه آية من آيات القرآن، يقول كأني ما سمعت بهذه الآية من قبل. إن قوم اتخذوا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإمام الصادق صلوات الله عليه، ذلك الرجل استشكل عليه الرجل المعروف النعمان، وقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان على مائدة طعام، وقال الحمد لله، اللهم إن هذا منك ومن رسولك، يعني هذا الطعام هذه النعمة منك ومن رسولك. فقال النعمان يا أبا عبد الله أشركت بالله، شنو معنى هذا منك وهذا من رسولك؟ هذه الكلمات من ذاك الوقت كانت، إن هذا منك ومن رسولك، هذا شرك بالله. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه ويلك، أما قرأت كتاب الله، ليس الأحاديث نتركها على جانب، ولكن كتاب الله بين يديك، ما قرأت كتاب الله؟ الله يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم من؟ الله ورسوله. ما قرأت هذه الآية؟ هذه الآية أيضا شرك. فقال الرجل، فقال النعمان والله كأني لم أسمع هذه الآية من قبل، هذا مو معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال الأستاذ لذلك التلميذ ويلك، هذه آية من آيات القرآن، كيف لا تعرف أن هذه آية؟ طرحت على أحد الكبار في العمر الملتزمين بقراءة القرآن، مو دائما في كثير من الأحيان، سألت في يوم من الأيام أنه هذه الآية وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، شنو إعراب هذه الآية؟ وقيله، شنو إعراب هذه الآية؟ فالتفت إلي وقال ماكو هالشكل آية بالقرآن. قلت له لا، هذه الآية البارحة أنا قاريها في القرآن. قال لا ماكو هالشكل آية. رجل عمره 70 عام لا يعرف أن هذه آية في القرآن. هذا يفهم مضامين القرآن، هذا يفهم تعاليم القرآن. المهم احنا ابتعدنا في الواقع. لذلك القرآن نلاحظه كما نلاحظ أي شيء آخر. والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للعين لا للنجم في الصغر. القرآن مقامه محفوظ، عظمته محفوظة، ولكن الذنب ذنب المتلقين لهذا القرآن. يأتي ذلك الرجل، الرجل المعروف لبيد أو لبيد، هذا الرجل من كبار شعراء الجاهلية، وكان هنالك شيء، الأفراد الذين بلغوا القمة في الأدب، القمة في الفصاحة والبلاغة، كان عندهم امتياز، هذا الامتياز لم يكن يعطى لكل أحد، فقط لهذه القلة. هذا الامتياز أنه كانوا يأخذون قصائدهم ويعلقونها على باب الكعبة، باب الكعبة، هذا الباب اللي قبل كان مفتوح والحجاج كانوا يدخلون في داخل الكعبة من هذا الباب. لبيد سمع أن هنالك قرآنا، وأن هنالك كتابا يدعى أن له مقاما. تعب في إنشاء قصيده من أروع قصائده، أنشأ هذه القصيدة وجاء بها وعلقها على باب الكعبة، يعني هذه القصيدة في مقابل ذلك القرآن. جاء أحد المسلمين رأى هذه القصيدة فعلق بجوارها آيات من القرآن أو على مقربة منها آيات من القرآن. جاء لبيت وهو هذا الشاعر المعروف ورأى قصيدته ورأى بجنبها ورقة، لاحظ هذه الورقة ورأى فيها آيات، فهزته هذه الآيات وقال ما هذا بقول بشر وأنا من المؤمنين. كلمات لحظات جعلته يفتح عينه على الحق، ثم أخذ قصيدته ومزقها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم على يديه وترك الشعر. ترك في يوم من الأيام رآه عمر بن الخطاب وقال له أنشدني شيئا من شعرك، فقال له ما كنت لأقول الشعر بعد سورة البقرة وآل عمران، بعد هذه السورتين هاتين السورتين من العار أن يقول شاعر شعرا. إحنا لماذا لا نتذوق؟ لماذا لا نفهم؟ لماذا لا نتدبر؟ لماذا لا نقرأ؟ الجواب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تفكير. أغلب الشباب لا يعرفون معاني الآيات. الآن افتحوا القرآن في أي صفحة من الصفحات، معاني الآيات مجهولة، المعنى حتى المعنى تحت اللفظي المعنى الإجمالي مجهول. هذه الأمانة التي الله سبحانه وتعالى جعلها بأيدينا الشكل متروكة، معانيها غير مفهومة، قراءتها متروكة، وكل شيء فيها متروك. حقيقة هذا الشيء يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية. واحد من الأشخاص المؤمنين هذا كان مسلوب توفيق قراءة القرآن، ما كان يوفق، وحقيقة هذا سلب للتوفيق، أنه واحد لا يقرأ القرآن، لا يفهم معاني الآيات، لا يفهم عظمة هذا القرآن، هذا النوع من سلب التوفيق، ما كان يقرأ. في بعض الأحيان كان يصمم أن يقرأ ثم كان يعرض عن ذلك، ما كان يقرأ. سألوه في يوم من الأيام ليش أنت هالشكل؟ ليش أنت مسلوب التوفيق؟ قال في الواقع أنا عندي قضية، وهذه القضية أنه كان عندي مصحف جميل لطيف دائما كان معي. في يوم من الأيام ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، ذهبت إلى الحج، كنت في الكعبة أو في البيت الحرام قاعد، وكان بجنبي شخص، رأيت هذا الشخص، شفت أنه عنده كتاب لطيف حلو، أخذت منه هذا الكتاب، شفت أنه ديوان شعر، شعر جدا لطيف، فقلت له بعني هذا الكتاب.
قال ما أبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب أنا ما أبيعه. فأصررت عليه، قال أنا ما أبيعه. أصررت عليه، قال ما يخالف، بشرط أن تعاوض هذا القرآن بهذا الديوان، تعطيني قرآنك وأنا أعطيك ديواني. يقول أنا لحظة ترددت، أعطي كتاب الله سبحانه وتعالى في مقابل ديوان شعر؟ ترددت لحظة، ثم الشيطان غلبني، قلت ما يخالف، أعطيته الديوان، أعطيته القرآن وأخذت الديوان. يقول من تلك اللحظة سلبت توفيق قراءة القرآن، بعد ما عندي توفيق. الإنسان إذا أعرض، إذا فضل هذا الكتاب وهذه المجلة وهذه الجريدة على كتاب الله، أقرأ القرآن أو أقرأ هذه الجريدة؟ القديم آباءنا أجدادنا أول ما كانوا يفتتحون به الصباح بعد صلاة الصبح والتعقيبات، كانوا يفتتحون الصبح بقراءة القرآن. إذا واحد فضل الكتاب والجريدة والمجلة والأفلام على كتاب الله، هذا معناه أن الله يسلب منه التوفيق، وربما لا يعود إليه ذلك التوفيق أبدا. أقرأ بعض الروايات الواردة حول كتاب الله وحول جوانب من كتاب الله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: القرآن عهد الله إلى خلقه، وينبغي للمؤمن أن ينظر في عهد الله وأن يقرأ فيه في كل يوم 50 آية على الأقل، واحد في اليوم يحاول أن يقرأ 50 آية من كتاب الله. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يدعى المؤمن للحساب في يوم القيامة، فيقدم القرآن أمامه في أحسن صورة. القرآن يأتي متمثل في صورة شاب لطيف كما ورد في بعض الروايات الأخرى، فيقول: يا رب، أنا القرآن، وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. يتعب نفسه يعني يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يتعب، وحتى عندما يتعب جسديا لا يتعب روحيا، يواصل القراءة ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا هجد، عندما ينام في الفراش يتذكر آيات القرآن ويقرأ آيات القرآن، وتفيض عيناه تفاعلا مع كتاب الله. فأرضه كما أرضاني. القرآن مو راضي عن بعض الأفراد، القرآن مو راضي عن بعض الأفراد، وراض عن بعض الأفراد. فأرضه كما أرضاني، كما أرضاني في الدنيا فأرضه في الآخرة. فيقول العزيز الجبار الله سبحانه وتعالى: عبدي، أبسط يمينك، فيبسط يمينه فيملأها من رضوان الله، ورضوان الله أفضل شيء للمؤمن، ورضوان من الله أكبر، أكبر نعم الدنيا والآخرة هي رضوان الله تعالى. فيملأها من رضوان الله، ويملأ شماله من رحمة الله. رضوان الله شيء ورحمة الله شيء آخر. رحمة الله ثواب الله، عطاء الله، ولكن رضوان الله فوق ذلك. فيملأ يمينه من رضوان الله، ويملأ شماله من رحمة الله، ثم يقال له هذه الجنة مباحة لك، فاقرأ واصعد. فكلما قرأ آية صعد درجة. في الأحاديث أن آيات القرآن، المعروف أن آيات القرآن 6666 آية، ودرجات الجنة أيضا 6666 آية. فكلما قرأ آية رقى درجة. الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من استمع آية من القرآن، هذا الشيء اللي مو موجود غالبا عندنا، في الفواتح القرآن يقرأ وأحد يتحدث مع الآخر، هذا ربما يكون هتكا لكلام الله، ربما يكون عدم احترام لكلام الله. من استمع آية من القرآن، أن يستمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، خير له من كبير ذهبا. كبير جبل عظيم في اليمن كما يقولون. استماع آية من آيات الله أفضل من ملء هذا الجبل ذهبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.